وقطعت يداك بما جرات على السنين وبوادر الرضوان بالبشرى لذا هذا عطاؤك لاح من فوق الجبين قد قد تفيض به الجوانح للأنام
يسمو حديث روحي بالوعد الثمين في خير ديوانية يحلو الكلام وبصحبة القرآن أشواق الحنين
في طيبة الأحباب والصحب الكرام
أقبل يا باغي السعادة كل حين وثوابك المشهود.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أينما كنتم حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة جديدة من إطلالات ديوانية المدينة، الملتقى الأسبوعي الذي من خلاله نستعرض وإياكم موضوعات متعددة بضيوف يثرون هذه الحلقة، ومن خلال هذه الحلقة دائما وأبدا ما نستغني عن مشاركاتكم معنا في ديوانية المدينة، إما بالإجابة على سؤال الحلقة أو من خلال ما تطرحونه من آراء وفوائد حول الموضوع. أرحب فيكم في مطلع هذه الحلقة، ثم أرحب بزميلي عبد الله الشماسي الذي دائما ما يثرين كذلك بإطراحات الجميع. يا مرحبا أبو
سعد، هلا وسهلا سعد الحكيم، الله يرضى عنك ويبارك فيك.
الله يسلمك. كل أسبوع تأخذ إجازة.
اليوم بعد الحمد لله على السلامة حبيبنا محمد ناصر، شرفنا اليوم بعد الإجازة الحمد لله على سلامته، ونسعد في كل جمعة أن نلتقيكم في ديوانية المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا أحس اليوم بعدني عنك شوي أبو سعد، ما أدري ليش.
لا عشان التباعد.
طيب. طبعا ذكر سؤال حلقة اليوم، سؤال هذه الحلقة وننتظر إجاباتكم في الوسم. سؤال حلقة اليوم: اذكر حديثا في فضل تعلم القرآن الكريم. اذكر حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تعلم القرآن الكريم. بعد ما رحبنا بكم، واسمحونا نرحب بضيوفنا الغالين، عن يميني فضيلة الشيخ متعب ابن سليمان الطيار. يا مرحبا شيخ متعب،
حياكم الله.
الله يحييك، نورتونا.
يا الله الإخوة المستمعين والمشاهدين،
يا مرحبا، الله يرضى عنكم. طبعا اليوم نسمع من شيخنا فوائد ودرر في موضوع حلقتنا اليوم: القرآن مقاصد وفضائل وأحكام.
صحيح. كذلك نرحب في الجانب الآخر بالقارئ بلال سليمان، القارئ في أحد مساجد الرياض، ودائما ما شاء الله المساجد اللي تصلي فيها لها يعني خلينا نقول يحبون الناس اللي يصلون فيها.
الله يجزاك خير، أحييكم جميعا، وإن شاء الله يكون لقاء خفيف وممتع إن شاء الله بإذن الله.
آمين آمين يا رب. أستاذنك شيخ،
تفضل.
ننطلق مباشرة بالقرآن الكريم مع بلال سليمان، حيث سمعنا بعض الآيات اللي حننطلق من خلالها بأحد محاور بداية حلقتنا اللي هو عن القرآن الكريم وحوله ومقاصده وفضائله. نبدأ يا عبد بلال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
ما شاء الله،
تبارك الله،
تبارك الله. انطلاقة للموضوع شيخ متعب، وأنت متخصص ما شاء الله في القرآن وحوله ومقاصده، بودنا أن نبدأ من مما يعني قرأ القارئ بلال حول القرآن وأنه نور وهدى، والحديث عن مقاصده بشكل عام.
إذن لي أن أبدأ بالثناء على الله والحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الآيات التي تلاها أخونا بلال وفقه الله وسدده فيها آية عظيمة جليلة في موضوعنا هذا اليوم، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أولا، هذه الآية في معرض امتنان الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله يمن عليه بأعظم منة على الإطلاق، وهي الوحي، وهي الحقيقة النبوة، وهو القرآن والرسالة. فما أعطي أحد أفضل مما أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم لما أعطي هذا القرآن العظيم. وسماه الله هنا روحا، وهنا يحضر التدبر وسأتحدث عنه إن شاء الله في مقاصد القرآن. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا. لماذا سماه روح؟ لتوقف الحياة الحقيقية عليه. الله. فهذا القرآن روح الأرواح، روح للقلوب، روح للعقول، روح للأمم والمجتمعات، روح للأفراد. هذا القرآن من عاش به عاش والله سليما كريما عزيزا منيعا موفقا مسددا سعيدا. ولهذا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الكتب، وما خطها بيمينه صلوات ربي وسلامه عليه، وما قرأ على أحد، بل هو أمي حتى لا يتهم، فجعله الله سبحانه وتعالى كذلك حتى إذا جاء بهذا المعجز القرآن العظيم يصدق ويقبل منه ولا يصدق عليه أي تهمة أو ادعاء كاذب. قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا القرآن نور، كما أن الحياة متوقفة عليه كذلك الهداية متوقفة عليه، فهو ضياء ونور يستنار به ويستضاء به في أحكامه، في عقائده، في سلمه، في حربه، في كل شؤون الحياة. القرآن يجيب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الحقيقة لو أرخيت العنان للحديث عن هذه الآية لطال بنا المقام، فأحببت الحقيقة أن أتحدث بشيء يسير يكفي حتى نذهب إلى مقاصد القرآن نتحدث عنها واحدة واحدة إن شاء الله.
جميل، أسأل الله عليكم شيخنا. سبحان الله، تذكر وأنت تتكلم شيخ عن مسألة أن القرآن حياة وروح، قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن يا شيخ، بما أن هذا القرآن كلام الرب جل وعلا، كلام الرحمن العزيز الحكيم، وإنك لا تلقى القرآن من لدن العزيز الحكيم، المقصد يا شيخنا يعني هذا القرآن نزل لغاية، نزل لمقاصد. الله سبحانه يريد أن يوصل لعباده أمورا بكتابه وكلامه جل وعلا. مقاصد القرآن شيخنا، لو تحدثنا مبدئيا عن هذه المقاصد العظيمة في كتاب الله.
نعم، القرآن له مقاصد عظيمة ذكرها الإمام ابن القيم العلامة أحد شيوخ الإسلام وتلميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ذكر للقرآن 5 مقاصد أذكرها بالجملة ثم نرجع لها بالتفصيل.
جميل.
المقصد الأول التلاوة والقراءة، فلا بد أن نقرأ القرآن وأن لا نعطل القرآن وأن نكثر مدارسه وأن نكثر مجالسه وأن نعمر حياتنا وأوقاتنا بهذا القرآن تلاوة وترتيلا. ويأتي إن شاء الله الأدلة بعد أن نأخذها مقصدا مقصدا، الآن أذكرها بالجملة. المقصد الثاني التدبر.
جميل.
فلا يليق بنا كأمة، أمة العلم، أمة الدعوة، أمة القرآن والسنة، أن نقرأ القرآن ولا نتدبر معانيه، لأن القرآن نزل ليفهم ليعلم ليطلع على المقاصد فتحقق ولتترجم إلى عمل حي شاهد، نعم، في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في كل شؤون الحياة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال عز وجل في موطن آخر: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن نحن مطلوب أن نتدبر هذا القرآن. المقصد الثالث وهو العمل، وقل اعمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعمل لا بد منه حتى يتحقق الإيمان ويقوم سوقه. وقال والمقصد الرابع، هذا على وجه الاختصار والإيجاز ثم نعود بالتفصيل، التحكيم والتطبيق. فالقرآن نزل ليكون دستور وليكون حكم فيما بيننا وليطبق في المحاكم وليطبق في حياة الناس وفي شؤونهم جميعا بدون استثناء، في كل شؤون الحياة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم، وستأتي الأدلة. فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والمقصد الخامس وهو مقصد لطيف وعظيم ويغفل عنه، الاستشفاء.
الله.
الاستشفاء بالقرآن من مقاصد نزول القرآن أن نستشفي به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، ينفث في يديه ويمسح وجهه وما وليه من بدنه، ولما مرض اشتد به المرض كانت أمنا عائشة رضوان الله عليها تأخذ كفيه فتجمعهما وتنفث فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح بهما وجهه لفضل يديه صلى الله عليه وسلم وبركتهما. فالاستشفاء بالقرآن، وسيأتي إن شاء الله في التفصيل. هذا إجمال لنسمع كل أحد مقاصد القرآن على وجه الإجمال والاختصار، ثم يأتي التفصيل إن شاء الله في المقاصد واحدا بعد آخر.
يا سلام. طيب استأذنكم كذلك يا شيخ بعرض السؤال مرة أخرى على المتابعين، ومن أجل المشاركة وكذلك اللي هو الإجابة عن سؤال الحلقة واللي جائزته 500 ريال بإذن الله تعالى يتم السحب على الفائز فيها إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم. السؤال يقول: أذكر حديثا في فضل تعلم القرآن الكريم، أذكر حديثا في فضل تعلم القرآن الكريم، وتفكروا وتذكروا بأن الإجابة على هذا السؤال وإن لم تفز فيه فإنك تنشر علما، ويعني كل من يتابعك في حسابك سوف يتعرف على هذا الحديث وربما يطبقه، ثم يأتي أجره لك مضاعفا بإذن الله تعالى من خلال ما ينشر من خير داخل الحسابات. وهذا أكيد يؤكد على أن نحن نشغل دائما حساباتنا فيما ينفع. أستاذنك شيخ متعب في أني نعود مرة أخرى لبلال نستمع من بعض الآيات لكي ندخل مباشرة إلى مقاصد القرآن. أول ظهور لك يا بلال أول شيء؟
لا، ثاني ظهور هذا
ما شاء الله. الشباب في الكنترول يقولون كان لك ظهور في برنامج ثاني داخل القناة قبل سنوات.
تقريبا قبل سنوات كان في مرحلة الثانوية، توقع قبل 5 أو 6 سنوات في برنامج أخبار وعلوم.
ما شاء الله. مين كان يقدم؟
أستاذ ناصر
سي.
نعم.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ناصر من ذاك الوقت وهو يقدم برامج حلوة وهذا واحد من ثماره ما شاء الله. طيب بلال وش الآيات اللي بتسمعنا هي؟
في أواخر سورة الأعراف قول سبحانه وتعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
اللهم بارك. ما شاء الله تبارك الله. هنيئا لك هالمزمار مزمير داود. الله يفتح عليك شيخ بلال. شيخ متعب بعد هذه الآيات والله سبحانه يذكر أن القرآن بصائر وهدى ورحمة وفي سورة فصلت قال سبحانه في سورة فصلت إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وتكلمنا في المقاصد بشكل مختصر ونريد نفصل فيها. ذكرنا شيخ المقصد الأول التلاوة والثاني العلم والثالث العمل والرابع التحاكم وتحكيم القرآن والخامس الاستشفاء.
نعم.
كده صح عليشة؟
نعم العلم التدبر يعني.
جميل.
وهو العلم
كما قال مسعود من أراد العلم فليتدبر القرآن لتدبر كتاب الرحمن.
الحقيقة أثارني الشيخ بلال
بقراءته
وإذا قرئ القرآن فاستمعوه
له
وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحقيقة هنا فوائد عظيمة جليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتفي بالقراءة مع أنه كان يقرأه وكان له حزب وورد حتى في مرة تأخر عن الصحابة فقال إنني قرأت حزبي فكرهت أن أخرج إليكم وأنا لم أتمها ولم أقرأها وكما جاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حزبوا القرآن فكانوا يقرأ يختمونه في سبع حتى جاء بعض السلف فختمه في ثلاث حتى جاء من ختمه في يوم حتى جاء من ختمه في ليلة. والحفاظ والقراء يقولون أنه يختم في 10 ساعات وفي أقل لبعض الذين يحضرون القرآن.
ذلي شيخ كان عندنا أحمد ديبان قارئ استضفناه في هذا البرنامج يمكن يذكر الشيخ الحكيم له مقطع في اليوتيوب 7 ساعات يختم القرآن كامل
ما شاء الله
من الفاتحة إلى الناس في 7 ساعات.
نعم صحيح. على كل حال جاء في الحديث الحقيقة النهي تأدبا
عن أقل من 3
وحضورا مع السنة قال لم يعقل من قرأ القرآن في أقل من 3. أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن السلف تأولوا وقالوا في الأيام الفاضلة وقالوا في الأماكن الفاضلة، فإذا اجتمع الفضل في المكان والزمان كرمضان والحرم فإنهم يقولون أننا نكثر من هذه الختمات لعلنا أن ننال هذه الأجور التي تلوح ثم تروح. أقول الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرئ الصحابة، فقال لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي. قال: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ وهذا من أدب الصحابة، عندهم أدب جم، كيف أقرأ عليك رسول الله وتلي تقرأه علينا وأنت معلمنا وأنت نبينا ورسولنا؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. ولهذا أنصح وخاصة كبار السن وخاصة المرضى، إذا لم يستطيعوا أن يقرأوا أو يثقل عليهم لا يتركوا القراءة بحال، لكن أن يستمعوا، ففي سماع القراءة من الأجر ما الله بعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم شرعها. فقرأ ابن مسعود من سورة النساء: حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن ويخشع ويبكي، اللهم صل وسلم عليه. فهذا دليل على إيش؟ على التدبر وعلى التأمل وعلى سماع القرآن من الصحابة. مر على أبي موسى في بيته فسمعه يقرأ، كان من نهج الصحابة قراءة القرآن في بيوتهم، فوقف الرسول سيد ولد آدم اللي بلغ سدرة المنتهى الذي أقرأه القرآن جبريل عليه السلام، يقف عند باب أبي موسى ليستمع إلى قراءته. فاستمع ما شاء الله ثم مضى. لما جاء من الغد قال: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك. قال: يا رسول الله لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. وهذا يدل على أن القراء لابد أن يزينوا أصواتهم وأن يحسنوا أصواتهم وأن يجملوه، خاصة إذا كان الناس يصلون خلفهم أو يستمعون إليهم ليستفيدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى في القرآن. الشاهد بقول الفائدة هذه، قال: فاستمعوا له وأنصتوا إيش؟ لعلكم
ترحموا.
فدليل أن الرحمة تنزل عند تلاوة القرآن وعند الاستماع له، لعلكم ترى. فختم الآية بقوله لعلكم ترحمون وتعلمون وفقكم الله، أن كل هذه المعاني هي متحققة لأنها من عند الكريم الكبير، فليس شيء لا يتحقق، فعسى واجبة ولعلكم ترحمون، الرحمة نازلة وحالة بإذن الله لمن استمع وأنصت. أما الحقيقة المقصد الأول التلاوة، فماذا عسي أن أقول؟ هذه تحتاج إلى حلقات، لكن نختصر ونوجز. فالله يقول: ورتل القرآن ترتيلا في سورة المزمل، ويقول: وأن أتلو القرآن، ويقول: إن الذين يتلون كتاب الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اسمع يا أخي ويا حبيبي، يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور. من القائل؟ الله. الأصدق قيل والأحسن حديثا والأوفى عهدا والأبر ذمة. قال سبحانه وتعالى والآيات الحقيقة مؤثرة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. ليوفيهم أجورهم، لا ما يكفي، ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. انظر إلى المغفرة كيف تختم بها الآيات، والشكر والرحمة في السماع. فهذا القرآن ما حل ولا نزل إلا وحلت معه الخيرات. ألم نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في رواية سمعناها من أحد المحدثين: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله بدون بيت من بيوت الله، فيشمل بيوت الله ويشمل بيوت المسلمين وأماكن مختلفة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسون بينهم إلا غشيتهم الرحمة. يا إخوان، غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. أربع عطيات، الواحدة منها تسوي الدنيا وما فيها. يا أخوان كيف نغفل عن هذا؟ كيف ما نجتمع على مأدوبة القرآن؟ وأما الأحاديث فحدث ولا حرج بعد الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
الله.
يأتي شفيعا لأصحابه. أمك تفر منك يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل غدا تنقطع العلائق بين الخلائق، لا خليل ولا صديق ولا أب ولا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يأتي القرآن ليشفع لك. نعم يؤتى بالقرآن وأهل الذي كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه البقرة والعمران يحاجان عن صاحبهما، تحاج عنك، ما أحوجك في ذلك المشهد العظيم في يوم القيامة إلى من يحاج عنك؟ فإذا من الذي يحاج عنك؟ كلام الله، القرآن. نعم كلام الله عز وجل يحاج عنك، تقدمه البقرة وآل عمران. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان طير يحاجان عن صاحبهما. فكم عسانا أن نقول في فضل هذا القرآن. الحقيقة التلاوة والقراءة فيها الظاهر جاي الكلام عنها في ثنايا الحديث، لكن أريد أن أخاطب الآباء والأمهات. أيها الأب الكريم وأيتها الأم الكريمة، اتقوا الله في أبنائكم، علموهم القرآن، أدخلوهم حلق القرآن، والله إني لكم لناصح أمين. أدخلوهم كتاتيب القرآن ساعة من الزمان أو ساعة ونصف أو أقل، فإن القرآن خير ما يحمل في هذه الدنيا كلها. في حديث عمر أنتم تريدون العزة لأولادكم، تريدون التميز، تريدون التفوق، اسمعوا اسمعوا، الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والقرآن كله علم، بين دفتيه العلم كله. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر عند مسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذا أردت أيها الأب ترى كيف رفع الله أقواما بهذا القرآن، فانظر إلى العلامة رحمه الله المفتي الشيخ بن باز
رحمه،
وإلى شيخنا عبد العزيز آل الشيخ، وإلى شيخنا صالح الفوزان، وإلى أئمة الحرم حفظهم الله، أئمة الحرمين الشريفين الحرم المكي والحرم المدني، كيف يتقدمون بالجموع وبالملايين من البشر ويقرؤون بهم ويؤمون الحكام والوزراء والأمراء والعلماء. نعم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. والحديث له قصة لا أريد أن أطيل عليكم بها. فالشاهد أن قراءة القرآن عبادة لله عز وجل، تتنزل بها الرحمة وتنال بها المغفرة وتحصل بها البركة، ووالله إن القرآن له أسرار حتى أنه يبدل فقر الفقير غنى بإذن الله عز وجل. نعم الذين تتبعوا إن خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. شوف هؤلاء الذين يؤمون المسلمين في الحرم المكي في الحرم المدني وفي جوامع المسلمين وعلى منابرهم، كيف رفعهم الله برفعهم لهذا الكتاب وحفظهم له. ويأتي إن شاء الله الحديث في ثنايا المقاصد.
نستأذنكم ونستأذن المشاهدين في فاصل قصير، بعده نعود للحديث عن القرآن ومقاصده وفضائله. ابقوا معنا.
ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرى جاتك في مسك الختام. ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرى جاتك في مسك الختام.
من جديد مشاهدين، أنتم تتابعون ديوانية المدينة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وموضوع حلقتنا عن القرآن فضائله ومقاصده، ومع شيخنا الشيخ متعب بن سليمان الطيار. الشيخ قبل الفاصل كنا نتحدث عن المقصد الأول.
نعم.
تلاوته وتدبره.
والحقيقة التلاوة للقرآن من أعظم أسباب حصول البركة وحصول الرفعة في الدنيا والآخرة. وقد تكلمت قبل قليل عن الرفعة في الدنيا، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما يضع بها قرين. فيا أيها الأب الكريم وأيتها الأم الكريمة، إذا رمتما علو ابنكما ورفعته فالله الله بتعليمه القرآن وإلحاقه بحلقه في المساجد. وأيضا هذه الرفعة لا تتوقف عند الدنيا بل تمتد للآخرة. فقد جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة. والسفرة الكرام البررة هم الملائكة السفراء الذين لهم منزلة قريبة من الله. هؤلاء السفراء اللي يرسلهم الله لخلقه ويرسلهم لأنبيائه ورسله ولمن شاء من خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران، فما أعظم هذا القرآن. إن كنت ماهر فيه ففي أعلى الدرجات، وإن كنت يعني من المتأخرين في إتقانه وضبطه وشاق عليك وتتعتع فيه فأنت من أهل الأجور والمضاعفة، فله أجران، طبعا أجر التلاوة وأجر المجاهدة والمشقة التي ينالها. وأيضا جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هل هناك أعظم من هذا؟ أن يقال لك يوم القيامة: اقرأ وارتقي، اقر ورق، ارتقي، ارتفع في الدرجات العلى. حتى بعض العلماء استنبط من هذا الحديث أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن، أنا قال ارتقي، وإن كان القول الأصح خلاف ذلك والله أعلم، لكن هذا من الأقوال التي وردت في عدد درجات الجنة أنه بعدد آية القرآن. ولا غرابة، فالقرآن كله بركة، الله سبحانه وتعالى جعله مبارك، وستأتي إن شاء الله في المقاصد الأخرى بيان ذلك. من الحقيقة الأمور التي نذكر بها أن هذا القرآن هداية، فأنت لما ترسل ابنك للحلقة يقرأ القرآن، يقرأ آيات العقائد، يقرأ آيات الصلاة، يقرأ العبادات، يقرأ آيات المعاملات، يقرأ آيات البر، فينعكس عليه. لأنه ما يمكن واحد يقرأ القرآن ويحمل القرآن وفي وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا يروح يعق أمه ويعقبه، ما يمكن ولا يليق هذا. والقرآن مربي، يربي أتباعه، يربي حملته، يربي من يتلوه ومن يقرأه ومن يسهر ويقوم به الليل ومن يظمأ به في النهار. فالله أحكم وأعلم وأرحم من أن يضيع جهده. ولهذا أقول يعني للآباء وللأمهات: خير ما تحفظون بأولادكم في هذا الزمن المخيف المدلهم بالفتن والمحن، كما لا يخفى عليكم الآن قرب البعيد ونطق الحديد وأصبحت العالم كله قرية واحدة وأصبح الناس عبر التواصل، ولا أريد أن أفصل أكثر.
جميل.
فالقرآن في الحقيقة يربيه ويهذبه. جميل. ويحفظه الله به.
ذلك شيخ، بما نتكلم عن شيء من القرآن وعن أثره على خلق القارئ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل هو في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. دعونا نسمع من قارئنا الجميل الشيخ بلال تلاوة طيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
الله يبارك فيك كفت عليك ما شاء الله. يعني هذه الآيات اللي ختم الله عز وإخواتهم سورة الحشر، ذلك يقول المتدبر من أهل العلم قال لما تكلم الله إن هذا القرآن لو نزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قال وتلك الأمثال نضربها الناس على المتفكرون، بدأ يعرفك بمن هو الله، كلام العظيم جل وعلا سبحانه وبحمده. لذلك لا تتعجب من هذا القرآن إذا نزل على جبل أن يصدعه، فهو كلامه من خلق الجبل سبحانه. لكن ما بال بعض القلوب قست كما قال سبحانه قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة كما قال عن أهل الكتاب. لذلك أيها الكرام دائما تفقد قلبك بكلام ربك، ترى الله سبحانه يقول في كتابه ولا تكونوا كالذين طال عليهم الأمد. يعني الصحابة يقول رضي الله عنهم يعني تعجبنا لما نزلت هذه الآية، الله سبحانه يقول للصحابة وللأمة من بعدهم ولا تكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فأسأل الله سبحانه إليه قلوبنا بذكره ويجعلنا وإياكم ممن إذا تكلم بكلام الله وجل له القلب وذرفت له العين واستقام له العمل. معنى التقرير جاهز الآن، نطلع سويا نشاهد ثم نعود سويا لإكمال هذه الحلقة.
ما ضاع عند الله رب العالمين ما قد زرع جاتك في مسك الختام في طيبة ابتدرت بها أشجاني وترنمت واستبشرت الحاني
في طيبة ابتدرت بها أشجاني وترنمت واستبشرت حب الخير في أرجانها وصوغ عذب الشعر من وجداني.
في عام 22 و600 للميلاد كانت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أملا في فتح آفاق أرحب لنشر الدعوة الإسلامية، وكان له ما أراد، فقد أصبحت طيبة الطيبة منارة للإسلام ومنطلقا له ومهبطا للقرآن، حيث سميت السور التي نزلت على الرسول الكريم بعد الهجرة بسور المدنية نسبة إلى المدينة المنورة. ويشاء الله عز وجل أن تجتمع الفضائل، فهذه مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يأرز إليها الإيمان، والتي أصبحت بعد الهجرة مدرسة لتعليم القرآن الكريم وحفظه، حيث تذكر كتب التاريخ أن أول سورة نزلت على الرسول الكريم في المدينة المنورة هي سورة البقرة، وامتدادا لهذا النهج النبوي وفي عام 1383 هجرية نشأت بفضل الله تعالى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة لتكون منارة لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه لساكني طيب الطيب وزائريها. بدأت الجمعية أولى حلقات تحفيظ القرآن بنخبة مختارة لتحفيظ القرآن وتعليمه. ومن الجميل هنا أن نذكر أن بين معلم القرآن في هذه الحلقات وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 28 قارئة. وانطلقت الجمعية من هذه الحلقة في ذلك الوقت إلى ما يقارب 400 حلقة تحفيظ لطلاب القرآن الكريم وأكثر من 1000 حلقة للطالبات في يومنا هذا، تضم أكثر من 40,000 طالب وطالبة، تجاوز الحفاظ منهم 10,000 حافظ وحافظة، يقوم على تعليمهم أكثر من 1500 معلم ومعلمة. وتفتخر جمعية تحفيظ القرآن بالمدينة بمخرجاتها التي خدمت في المجتمع المدني والوطن بأنحائه والعالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع. فهذا هو الشيخ عبد الله عواد إمام الحرمين الشريفين، أحد طلاب حلقة تحفيظ القرآن الكريم بمسجد الأشراف في الحرة الغربية، وغيرهم من القراء في مختلف أنحاء العالم. وتمتد العناية بتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه إلى القرى والهجر والمحافظة التابعة لمنطقة المدينة المنورة عبر معلمين يقيمون في تلك القرى لتعليم القرآن الكريم، ومشرفين يتابعون سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى دورات تدريبية للأبناء وبنات تلك القرى ليغطوا احتياج تلك القرى رغم بعد المسافة ووعورة الطريق. لم تكتف الجمعية بدورها المحلي، فانطلقت نحو العالم تنشر نور القرآن الكريم في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مستفيدة من التقنيات الحديثة عبر المقارئ الإلكترونية.
My name is Armaj Ali. I'm from the UK in a city called Swansea. I was born and raised in this city and my main language is English as I grew up here and I'm student of Sheikh Kalimullah from Medina.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
الله اقرأ القلقلة في القاف. التي لم يخلق مثلها في البلاد.
السلام عليكم. Je m'appelle Souleymane. J'ai 15 ans. Je suis français. Et j'habite à Médine et j'étudie le Coran à Quba et alhamdulillah je l'ai fini. Et je conseille tous les jeunes de mon âge d'apprendre le Coran tôt, inshallah.
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
أنا درس 6 سنوات جمعية الخيرية في مسجد طاعة حي المطار عند أستاذ عبد الرحمن، حفظتها كامل القرآن واختبرتها 10 أجزاء بالتجويد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآبى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
ثم اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث.
كما اعتنت الجمعية بتأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم عبر دورات متخصصة تقدمها من خلال معهد لإعداد المعلمين وآخر لإعداد المعلمات، تقدم فيه برامج تعليمية ومهارات عالية في تعلم القرآن الكريم وعلومه. وقد خطت الجمعية خطوات متميزة على الصعيدين المحلي والدولي
من خلال مشاركتها في مسابقات حفظ القرآن الكريم وعلومه وحصولها على جوائز ومراكز متقدمة في معظم تلك المسابقات، ومنها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في حفظ القرآن الكريم، مسابقة الملك سلمان المحلية في حفظ القرآن الكريم، مسابقة الأمير سلطان بن سلمان للأطفال المعوقين، المسابقة العالمية التي ينظمها الأزهر ووزارة التعليم بجمهورية مصر العربية، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مسابقات في بعض الدول العربية كالأردن والجزائر وغيرها. ولتوسع الجمعية ومواكبة للرؤية الوطنية المباركة 2030، فإن الجمعية تسعى إلى تحقيق الاستدامة والملاءة المالية من خلال الإنشاء والتخطيط لعدد كبير من الأوقاف التي ستكفل بإذن الله تعالى موارد مالية للجمعية ومشاريعها المستقبلية. ولعل من أبرز الأوقاف القائمة الوقف التعليمي للقرآن الكريم، وعلى مساحة 10,000 متر مربع من أرض طيبة المباركة يبرز هذا المعلم التعليمي الذي يحتوي على مراحل دراسية 3 ابتدائية ومتوسطة وثانوية، ويتسع لأكثر من 3,000 طالب، وسيوفر عددا كبيرا من الوظائف، ويحتوي على أحدث المعامل والتجهيزات بمرافق ومواصفات حديثة تواكب أحدث التقنيات التعليمية والفصول الذكية، وسيكون بإذن الله رافدا ومنتجا في المجال التعليمي، وتعتبر بادرة متميزة في نطاق العمل الخيري، وتجتمع فيه عدة خصال، فأجره لا ينقطع بإذن الله، وريعه يعود على تعليم القرآن الكريم، ويشرف بوجوده في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتدعوكم الجمعية لمشاركتنا هذا العمل العظيم في نشر القرآن الكريم، في دعم وقف سدنة القرآن الكريم الذي يضم أفضل المعاهد لإعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريم وفصولا تعليمية، بالإضافة إلى قاعات تدريبية وغيرها لخدمة القرآن الكريم وطلابه في المدينة النبوية عبر الحسابات التالية:
حياكم الله مشاهدينا. إذن كان هذا التقرير هو مسيرة لأكثر تقريبا من 60 عام لهذه الجمعية المباركة، الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، ومن خلاله شاهدنا شيئا من برامجهم الرائعة اللي تعنى بالقرآن الكريم وتعليمه حفظا وتدبرا. ونحن نتكلم عن القرآن الكريم، أكيد في بعض التغريدات يا عبد الله، إذا كنت أو مرت عليك بعض التغريدات في وسم ديوانية المدينة،
طيب في الوسم، لكن أنا أعجبني في التقرير أبو سعد، يعني هالتنوع الجميل، تجد مثلا طالب صغير، ثم تجد شيخ كبير يعني هارم في 80 أو أكبر، تجد من إخواننا العرب وإخواننا العاجم، هالتنوع هذا شيء عن بعد في المقرأة الإلكترونية أو شيء كذلك في حلقات المسجد النبوي أو مساجد المدينة، هذا التنوع وهذا المزيج الجميل الذي يعني قد لا يكون إلا في مكة أو المدينة لكونهم الحرمين الشريفين، ولكون كثرة القاصدين لبيت الله عز وجل الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهنيئا لهاتين الجمعيتين، وهنيئا لجمعية المدينة النبوية لتحفظ القرآن الكريم والعاملين فيها وكل من يدعمها وكل من يرعاها خدمة كتاب الله عز وجل، وهذا الأجر المستمر فيها. أنا التغريدات جاهزة عندك؟
صحيح، ديوانية المدينة من التغريدات اللي وردت. أم سارة دائما ما تتحفنا خلال هذا الوسم ما شاء الله ببعض الكلام الجميل، تقول: من أكبر الأسباب لاستقامة القلب وسلامته هو كثرة قراءة القرآن، وكانت هذا تحت الوسم. في الوسم نفسه العديد والعديد من الأحاديث تتكلم عن فضل القرآن الكريم، طبعا إجابة على السؤال ومشاركة في هذه الحلقة من خلال الحديث اللي ما شاء الله يبحثون من خلالها المغردين وينشرونها عبر هذا الوسم، سائلين الله تعالى بعض الأجور اللي يتمنونها من خلال نشر حديث الله
حديث النبي عليه الصلاة والسلام صدقت أبو سعد، أنا ترى كان في بالي خيركم من تعلم وقرأ وعلم. ما شاء الله دخلنا وجدنا من الأحاديث الكثيرة من دواوين السنة في فضل القرآن وتعلم القرآن وتعليمه. كنا شيخ متعب قبل نخرج فاصل وتقرير ننظر للتقرير هذا المشاهد سويا، تكلمنا عن آخر آيات سورة الحشر وآخر آيات أو في آيات سورة الحديد، لم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كذلك كما أن الله يحيي الأرض بالغيث يحيي الله عز هذه القلوب بالقرآن. نماذج جميلة في التدبر يا شيخ، سواء من السلف رضي الله عنهم صحابتهم أو التابعين في هذا الباب.
لا شك أن التدبر أحد مقاصد القرآن، ومن جميل التدبر أن تسمع إلى نداء الله لخلقه الله ولعباده، تجد فيه الجمال وتجد فيه الحنان وتجد فيه الرحمة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تدعى له وتؤمر به أو شر تحذر منه تنهى عنه. وإذا سمعنا إلى نداءات القرآن نسمع العجب ونتعلم منها الأدب. يقول الحق سبحانه وتعالى يا بني آدم، ينسبنا لأبينا آدم، يقول يا أيها الناس. ومن أجمل النداءات بعد يا أيها الذين آمنوا يا عبادي، فيضيف العباد لنفسه. وين يضيفهم؟ يا عباد، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يخاطب المسرفين، يخاطب العصاة، يخاطب المجرمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. والله لولا خشية الوقت لا الحقيقة بينت هذه الآية، يقول العلماء أنها أرجى آية في كتاب الله، وهذه فتوى ابن مسعود لسؤال سأله عمر، قال ما أرجى آية في كتاب الله؟ قدم وفد من جهة العراق، فقال عمر اسألوا هذا الوفد عن أرجى آية في القرآن، فسألوه فأجاب أجابوا يا قل يا عبادي الذي، قال فيهم ابن مسعود، فكان فيهم ابن مسعود هو الذي أجاب. فالعلماء الحقيقة يبينوا لنا معاني القرآن من خلال التدبر. عمر كان في العسر رضي الله عنه وهو يمشي، كانت البيوت صغيرة وكانت الأصوات مسموعة داخل البيوت، فكانوا يقرؤون القرآن ويسبحون الله ويهللونه، فسمع عمر قارئ يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فانهار عمر وذهب إلى بيته وسقط على فراشه 3 أيام، يعاد ما به إلا مخافة الله لما سمع هذه الآيتين. شيء عجيب نحن نقرأها ونمر وكأننا في أمنة منها، مع أن عمر مبشر بالجنة رضوان الله عليه وأرضاه. من المعاني الجميلة التي وقفت عليها للعلماء رحمهم الله، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أول شيء هذه المرأة تمشي على استحياء، فما أحوج بنات المسلمين ونساء المؤمنين أن يمشين على استحياء وأن لا يتبرجن حتى في المشية، ولا يضربن بأرجلهن لا يعلم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، في تبرج بالمشي كما في تبرج بالكلام كما في تبرج باللبس. فالشاهد قالت هنا الفائدة والدرة التي نلتقطها من أعماق البحار، قالت إن أبي يدعوك، المرأة الأجنبية ما يصلح تدعو رجل أجنبي تقول تفضل اقلط الله يحييك تعال عندنا، لا يصلح هذا، هذا من والعياذ بالله لحن القول ومن الخضوع به. قالت إن أبي يدعوك، وهناك لما قال ما خطبكما قالت إيش له إن وأبونا شيخ كبير يعتذرنا أن خرج للرعي الذي هو من عمل الرجال، وأبونا شيخ كبير ولا كان خرج هو ورعى ولا أحوجنا حنا مضطرار. فانظر يا أخي إلى عمق القرآن وإلى إيحاءاته وإلى درره وصدفاته، ولكن يحتاج إلى تدبر. بعض السلف قام بآية يرددها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذه من كلام عيسى عليه السلام، فكان يرددها حتى انبلج الفجر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فدائما وأبدا الإنسان بالتدبر يقرب من القرآن، بل يقرب من الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا في خلافا كثيرا. وأنا أقول يعني بشرى أن من أكثر من قراءة القرآن وأكثر من قراءة تفسير القرآن وعدد ونوع التفسير وحرص أن يقف عند الآية يرددها سيفتح الله عليه من المعاني ومن الجواهر ومن اللآلئ ومن العلوم ما يطمئن قلبه ويسعد وينشرح صدره بإذن الله عز وجل. حقيقة الحديث عن التدبر يطول ويطول، والقرآن كله كنوز ولا يخلق من كثرة الترداد، بل هو يتجدد سبحان الله. لما حقين الإعجاز العلمي صاروا يتدبرون بالقرآن قرأوا في شأن الكافر كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء،
يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما
يصعد في السماء. قالوا كأنما يصعد في السماء، اكتشف في العلم الحديث ان كل ما ارتفع الانسان قل ايش الاكسجين وكثرت نسبة ثاني اكسيد الكربون، لهذا بالطائرات يضعون هذه احتياطا في الطائرة. فالشاهد ان القرآن الذي نزل وهذه العلوم لم تكتشف بعد كان يشير إليها. الذباب وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إيش اللي الذباب يعني إذا يسلبهم شيء لا يستنقذوه منه؟ فتبين أن الذباب عنده مادة كيميائية تغير خواص الشيء المخطوف، إذا خطف شيء أنزل مادة كيميائية تغير خواص المادة المخطوفة انتهى. لو يجتمع أهل الأرض والجن والإنس ما استطاعوا. فانظر إلى عظمة هذا القرآن وإشاراته العلمية. فالشاهد كل ما تأملنا وتدبرنا في القرآن سنجد الروعة، سنجد الحقيقة الفوائد، وسنجد الدرر، وسنجد النفع، وسنجد التربية. وهكذا يعني يطول الحديث الحقيقة في التأمل وفي التدبر. وفيه عبارات كثيرة لكن ما ودي أطول عليكم. يقول لك إنه عيسى بن مريم ما جاء آية قال فيها يا قومي، قال يا بني إسرائيل، مع أن الرسل يقول يا قومي يا قومي، قال لأنه من امرأة ليس من رجل فيكون من قومهم. طبعا هذا كلام المفسرين رحمهم الله. فانظر كيف يعني القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الكتاب المعجز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فمهما تدبرنا ومهما تأملنا سنرى العجب العجاب، وسنرى الحقيقة الفوائد، وسنراه يجيب حتى على كبار علماء العلم
الطبيعي والبشري،
أي العلوم هذه التي كل يوم يكتشفون فيها شيء ويجدون القرآن قد سبقهم. الإعجاز العلمي.
ما زلنا يا شيخ متى بصراحة نتلذذ بهالفوائد وهالاستنباطات وهاللطائف والتدبرات، مستمتعين بالحلقة وبحديثك الجميل الذي لا يمل. الله يستر عليك ويبارك فيك. وننتقل قائلنا الجميل لنسمع شيء من آيات الله بعد أنا، لكن قبل أن يقرأ ودي يا أخوة نسمع ويا أخوات نسمع بحضور قلب. بعدين تكلم الشيخ عن التدبر وأن يحضر قلب العبد عند سماع كلام الرب جل جلاله حتى ينتفع ويستفيد. ودي نسمع تلاوة جميلة من الشيخ.
الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى
وما كنا معذبين
حتى نبعث رسولا.
ما شاء الله تبارك الله.
لا فضفوك
بلال. يمكن اللي يعرف رقمك والإعداد جالسين يشوفون الحالة الخاصة فيك في الجوال. وضعت صورة القارئ محمد صديق المنشاوي في علاقة، يعني خلينا نقول علاقة محبة للقارئ، تقليد للقارئ اقتداء بقراءته بتدبره.
ولا شك الشيخ محمد المنشاوي الله يرحمه يعني يعتبر القارئ أول بالنسبة لي، يعني استمع إليه كثيرا لسببين. كثير من القراء يعني كثير من القراء لديهم صوت جميل وأداء جميل، لكن سبحان الله الشيخ محمد المنشاوي الله يرحمه يجمع بين جمال تلاوة القرآن وكذلك الخشوع والتدبر. كثير من المقاطع المنشورة للشيخ يعني تجد فيه حشرجة البكاء ويتأثر الشيخ. فالشيخ محمد المنشاوي لا شك يعني قارئ تستمع فعلا القرآن كما أنزل، رحمه الله الشيخ. وإلى الآن الشيخ تقريبا متوفي لها يمكن حول ما أدري 70 إلى 80 سنة، لكن لا زالت تلاوته منتشرة في
10 سنوات
في نعم
تقريبا 10 سنوات
الشيخ؟
ايه
تقريبا الشيخ في 60s أو 70s
مواليد يمكن هناك.
نعم الشيخ
يمكن مولود قبل 70 سنة
ممكن، لكن أنا أقصد أن الشيخ يعني من زمن توفى الشيخ، لكن لا زالت تلاواته منتشرة إلى يومك هذا، وهذا يعني يدل معنى في زمن الشيخ كان فيه قراء كثيرين يعني، لكن سبحان الله الشيخ مع الشيخ عبد الباسط هم اللي يعني أكثر 2 انتشر تلاواته من الآن، فهذا دل على شيء وقر في قلبه الشيخ، فأنا أسأل الله سبحانه أن يرزقنا من فضله.
الله ينفع بك يا بلال، وإن شاء الله يكون فعلا هذا يعني الخط اللي أنت تسير معه حول يعني خلينا نقول تقليد القراء، متابعة قراءاتهم، معرفة تفاصيل في حياتهم، أكيد أنها محفز لك أنك يعني تزداد من القراءة، تزداد من التدبر، وكذلك يكون لك خط سير خاص فيك.
لا شك
بلال بعدين يطلع له مصحف مرتل إن شاء الله.
لا شك
بدأ الناس سمعوا
له إن شاء الله بإذن الله يا رب.
وفق بلال حبيب. مشاهدينا نطلع وياكم فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نعود لإكمال مقاصد القرآن الكريم مع شيخنا الشيخ متعب بن سليمان الطيار. ابقوا معنا.
ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرع جاتك في مسك الختام، ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرع جاتك في مسك الختام.
السلام عليكم، حياكم الله وياكم مشاهدين جداد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. طبعا تحت الهواء كان فيه شوي أنا وأبو سعد لكمات على خفيف. الله يبارك فيكم ويرضى عنكم.
تم الفصل بينكما.
وما قصر الشيخ حكم بين. تفضل مساعد.
طبعا الشيخ احنا في مقاصد القرآن الكريم وقفنا عند التلاوة وبعدين انتقلنا الى التدبر. الآن حنبدأ في العمل.
سأجمعهما العمل والتحكيم والاستشفاء. العمل، الصحابة رضي الله عنهم كانوا هم قدوتنا وأئمتنا، كان إذا نزل القرآن طبقوه، نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فتصدى لها أبو طلحة رضي الله عنه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي بيرحاء. بيرحاء كانت حديقة نخل فيها ماء حلو عذب، كان يختلف إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من مائه ويتوضأ منه، فضعها حيث أراك الله أو كما جاء في الحديث. قال ضعها في الأقربين يا أبا طلحة. شوف لاحظ الصفة كانت مليئة بسبعين رجل من الفقراء الذين يعجزون عن توفير لقمة العيش، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقها عليهم، قال على الأقربين. وكثير من المسلمين اليوم يهملون أقاربهم مع الأسف الشديد، فكم من القروض وكم من الديون بل كم من السجون، وبعض الأقارب أقاربه من الأغنياء اللي يخرجون زكاتهم. فليتقوا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طلحة ضع هذا البستان الأغن، هذا البستان المليء بالنخيل والماء العذب، ضعه في الأقربين، ولم يقل في أهل الصفة المهاجرين. فهذه توجيه لكل مسلم فالله عليه بالمال أن يلتفت لأقاربه وأن ينفق عليهم من زكاته وصدقته بل ومن هديته. أما بالنسبة للتحكيم فما أحوج هذه الأمة إلى العودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وتطبيقهما في حياتهما، ففيهما والله الهداية والسعادة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نصوص قرآنية. أما بالنسبة للاستشفاء الحقيقة فأريد أن أقف عنده، لأنه حدث هذا الزمان كثرة الأمراض المعضلة وكثرة الحقيقة الهموم. الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله برحمته فذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. لاحظ يا أخي ثلاث آيات ما قال الله عن القرآن دواء، قال شفاء. فألخص الأمور تلخيص كامل بقصة حصلت لي في الطائرة. كنت يوم أربعاء مسافر للشمال للدعوة، فرفعت يدي فدعوت الله سبحانه وتعالى، لأن كان يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، تعرفون حديث جابر وصحح بعض العلم، فصرت أدعو يأمن اللي معي، ولا بأس إذا دعا واحد وأمن واحد أحيانا ولم تتخذ عادة، وهذا ورد فيها حديث ابن عمر وأفتى فيها علماء. الشاهد سمعني رجل خلفي هو وامرأته وطفلتهم جايين من الرياض من التخصص بنتهم فيها السرطان، فقالوا لزميلي قل للأخ يرقيها، فقلت أنا بدعو، فدعوت أمنوا، ثم قلت عليكم بالبقرة إلزموها واقرأوا على البنية. فقالوا لي إنهم لما ذهبوا للأمريكية في التخصص، انتبهوا يا أخوان أمريكية للعلاج، قالت لهم الكيماوي، قالوا ما في غير الكيماوي، قالت بلى. هذه القصة اللي وصلتني من الأخ الكريم هذا، قالت بلى فيه، قالوا شو؟ قال سورة البقرة. أمريكية لا تدين بدين الإسلام تنصح مراجع يعالج بنته بالكيماوي في مستشفانا التخصصي بأن يعالج بنته بالقرآن وبسورة البقرة. فهذا القرآن كما قرأنا قبل قليل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فإذا كان الجبل الأصم يتصدع من خشية الله ومن تلاوة هذا ومن نزول هذا القرآن عليه، فكيف إذا نزل القرآن على هذه الأجساد المريضة وعلى هذه الأمراض؟ وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علم من علمه وجهل من جهله. وأنصح عدم الذهاب والإكثار من طرق أبواب القراء. يا أخوان ثقوا بالله، احسنوا الظن بالله. الصحابة ما مسكوا سيرة على باب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مسكوا سيرة على أبواب الصحابة وعلى أبي، كانوا يرقون أنفسهم بأنفسهم. فثقوا بالله، كما تصلون لأنفسكم وتحجون لأنفسكم وتعتمرون لأنفسكم وتصومون لأنفسكم، اقرأوا القرآن على أنفسكم وأحسنوا الثقة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وجعلنا ممن يتلو حق تلاوته ويتدبره حق التدبر ويعمل به حق العمل ويتحاكم إليه ويستشفي به. وبالله التوفيق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
طبعا الشيخ متعب نحن مستمتعين كثير في الحديث عن القرآن والاستشفاء وخصوصا المقاصد الأخيرة اللي ممكن عرجنا عليها تعريج خفيف لعل يكون إن شاء الله في لقاء قادم. والمشاهد الآن على موعد مع مشاهدة التدفق اللي وصل إليه وقف سدنة القرآن وما شاء الله مفاجأة يعني وصل إلى مراحل إن شاء الله في الأخير يعني. خلونا نطلع نشوف الفيديو ونرجع. ما شاء الله تبارك الله 19 مليون باقي مليون واحد وإن شاء الله ينجز هذا الوقف في مرحلته الأولى. وطبعا احنا لما نتكلم عن الصدقة في هذا الوقف أكيد أن الإنسان تمر عليه أو في طوال حياته تمر عليه فرص عظيمة قد لا تتكرر هذه الفرص ومن فوتها ولم يسارع في اغتنامها فما بالك إن كانت تلك الفرص من أعمال الخير والبر ومن أسباب السعادة في الدارين ورضا الله عز وجل.
حملة لنكمل الوقف هي حملة أطلقتها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة النبوية لدعم وقف سدنة القرآن والذي قارب على انتهاء المرحلة الأولى منه بفضل الله ثم بجهدكم وبذلكم. لذلك نقول لمن لم يتسع له المشاركة في الوقت الماضي لهذا الوقف بقي مليون وبقي أيام قليلة بإذن الله عز وجل يكتمل هذا الوقف. الفرصة أمامك اغتنمها بأي مبلغ تجود به نفسك، فوالله ما أنفقت من شيء في كتاب الله عز وجل إلا بارك الله لك فيما أنفقت وأخلفه عليك، وعد متحقق وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
شيخ حديث بسيط أو خلنا نقول تعليق بسيط حول الوقف وحول دعم حفظة كتاب الله من خلال الجمعيات الخيرية المعتمدة من قبل دولتنا حفظها الله.
أولا قبل أن أتحدث أحث الناس أحب أن أعلن من هذا المكان تبرع ب10,000 ريال
ما شاء الله
من وصية والدي رحمه الله الشيخ سليمان بن راشد بن محمد الطيار
رحمه
أنا الوصي عليها وسوف إن شاء الله تعطوني رقم الحساب وسأرسل لهم 10,000 ريال
الله يبارك
لأن إذا عملنا نحن بما ندعو إليه أدعى للقبول. وأنا في الحقيقة أقول شكر الله لدولتنا الكريمة ولحكومة خادم الحرمين الشريفين، والله ما قلها مجاملة، والله ثم والله في هذا اليوم الفضيل أنني أحلف برا صادقا أنني أشكر ولاة أمري من أعماق قلبي وأنني صادق فيما أقول، وأعلم أن الملائكة تكتب علي وأن الله يراني من فوق عرشه يسمعني، أنني أشكرهم بعد شكر الله عز وجل أن هداهم لتبني مثل هذه الأوقاف وهذه وخدمة كتاب الله عز وجل وتطبيق شريعة الإسلام. وهذه أسرة مباركة ممتدة امتداد التاريخ، وأنا أهيب بكل مسؤول بكل أمير وبكل وزير كل غني أن يضع السراج أمامه قبل أن ينطفئ السراج. قال ابن لأبيه يا أبتي أوقف، قال أنا كاتب في الوصية وقف لمت. فأخذ السراج لصلاة الصبح وكان برا بوالده، يتقدم والده فتأخر الولد، قال والده لما يا بني المرة حط السراج قدام علشان نشوف، هذا أيام الظلام وقبل الكهرباء. قال ماذا تريد يا أبي؟ قال قدم السراج علشان نشوف. قال قدم وقفك أمامك حتى تراه إذا ذهبت إليه ولا تنتظره فيتأخر عليك، قدموا الآن يا إخوان. أحد أخوال أبي قال للشيخ عبد الله بن حميد وش أحط وقف؟ قال له الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أبو الشيخ صالح أبو الدكتور أحمد، قال له لماذا يا شيخ محمد المجاهد هذا خال والدي شقيق جدتي، قال ليش تخليه وراك يجيك ولا ما يجيك؟ خله قدامك. فقام خالي رحمه الله محمد ابن عبد الله المجاهد بتقديمي ما عنده من الأموال، فأنصح إخواني التجار أن يقدموا أوقافهم وأن يسجلوها في المحاكم وأن يدعموا هذا القرآن. في حديث تراه لا يكاد يذكر، سأذكره الآن عن القرآن: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت.
الله
نعم
الله.
حسنها الألباني أو صححها. فيا من تتبرع ويا من تجمع ويا من تؤسس دور القرآن، أبشر فأنت مشارك في هذا التعليم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال.
شكرا لكم شيخ متعب. كنا نقول قبل قليل بقي 1,000,000 ريال بعد تبرع الشيخ متعب عن والدي رحمه الله وجعله مزيد حسناته، بقي 900.
لا ما تبرعت أنا عن والدي، أبوي اللي تبرع.
وصيته رحمه الله.
أنا نفذت.
طيب.
أنا ما تبرع، اللي تبرع أبوي الله يرحمه.
الله يجعله في جنة النعيم. وبقي الآن 990,000 بإذن الله نتم بإذن الله حي قيوم. نختم هذه الحلقة، نشكر لك شيخ متعب على حضورك.
مرحبا.
كذلك نشكر قارئنا الجميل بلال.
الله يبارك فيكم.
شكر لك أبو سعد.
شكر لك يا أبو نادر، وكذلك الشكر موصول لجمهورنا الكريم اللي بيتابعنا ويدعمنا دائما من خلال كتاباته ومن خلال يعني مشاركاته ومن خلال دعمه لمثل هذه الأوقاف، ويساهم دائما بالأمور الإيجابية تحت أمور الصدقة وما حولها. شكرا لكم على طيب المتابعة. ديوانية المدينة موعد مستمر في كل جمعة، انتظرونا في حلقة الأسبوع القادم. أما بالنسبة للسحب إن شاء الله حيكون مع حلقة الأسبوع القادم. شكرا لكم.
ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرى جاتك في مسك الختام.